ويقول لا أبيعه إلا بمئة، أبيعه الرطل مثلا بمئة، وقد باع بثلاثين على أهل المعرفة، ولكن هذا المغفل الذي لا يعرف القيمة إذا قال لا أبيع إلا بمئة ظن أنه صادق أو أنه قريب، فيقول أسقط عني بيعني بستين، فيقول لا، فيقول بسبعين، يظن أنه أسقط عنه ثلاثين، وهذا أيضا غبن وضرر. إذا جاءه الذين يعرفون يقولون نحن نعرف أن هذه العمامة عند غيرك يبيعها مثلا بعشرين، فيقول خذها بعشرين. إذا جاءه الذي لا يعرف ظن أنه صادق فقال بثمانين، هذا أيضا من الغبن. يسمى هذا المسترسل الجاهل بقيم السلع، فمتى علم ذلك فإن له الخيار. يتسامح في الغبن إذا كان يسيرا، قدره بعضهم بالربع يعني فائدة المشتري، أو قيل الثلث، بمعنى أن الإنسان مثلا إذا اشترى العمامة بعشرين فإنه يكفيه أن يبيعها بخمسة وعشرين زيادة الربع، وإذا قيل زيادة الثلث يكفيه أن يبيعها بثلاثين. ولكن يغلب كثيرا من الباعة الطمع، سيما إذا جاءهم الجاهل فيبيعونه، يشترونها بعشرين ويبيعونها بثمانين أو نحو ذلك، أو يهتبلون غفلة الناس الذين يجهلونها. حتى ذكر لنا بعض الناس أن إنسانا استورد سلعا مجهولة القيمة، مجهولة عند الناس، استوردها وكانت عليه بسبعة ريالات، ولما جاءه الذين يشترونها من الوكلاء باعهم بخمسة وثلاثين. انظر كم الفرق. وهؤلاء الذين اشتروا بخمسة وثلاثين فرقوها في دكاكين وباعوها بمئة وخمسة، بدل ما كانت بسبعة وصلت الواحدة إلى مئة وخمسة. ولا شك أن هذا من الإغراب. لماذا لا تكتفي بشيء يناسبك؟ وكذلك أيضا بالأخص الذين يبيعون السلع النساء يعني كالأقمشة، الأقمشة قد تكون أيضا مجهولة، والنساء ناقصات عقل ودين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكثير من النساء ترغب في أرفع شيء، فإذا جاءت إلى الذي يبيع الأقمشة فإنه قد تكون عنده أقمشة تكلفت عليه المتر بخمسة، فإذا قال هذا بعشرة يعني استفيد النصف، إن سألت عن الثاني تريد أرفع فقال بعشرين فتريد أحسن من ذلك فيقول هذا بخمسة وعشرين، مع أنها كلها سواء وسعرها متساو على المشتري، فيخدعها ويبيعها بخمسة وعشرين أو بثلاثين، مع أنه يبيعها عادة بخمسة أو أن ثمنها عليه خمسة. ولا شك أن هذا مخادعة. إن على المسلم أن يكون ناصحا لإخوانه المسلمين بحيث أنه يخبرهم بالحقائق. يذكر لنا مثلا الذين يوردون الساعات اليدوية فيقولون إنها هذه وهذه سواء، ولكن هذه صناعة أمريكية وهذه يابانية وهذه صينية، والكل سواء، إنها صنعت في محل واحد، ولكن هؤلاء أخذوها ولبسوها لباسا ظاهرا وكتبوا عليها هذه الماركة، فتباع هذه ب200 وتباع هذه ب2000 وتباع هذه ب10,000، مع أنها سواء لا فرق بينها. الواجب النصيحة، فإنه ليس كونها من إنتاج أمريكا مثلا تكتسب قوة، هي هذه وهذه سواء لا فرق بينها إلا الصورة الظاهرة والكتابة التي تسمى ماركة، هذا هو الفرق بينها، وإلا فالحديد هو الحديد والأدوات هي الأدوات. الواجب أن ينصحوا، كونها مثلا يشترونها ب200 ويبيعونها ب10,000 هذا من الظلم. وكذلك أيضا يخبرنا بعض الإخوة أنه عنده عمال ليسوا بمسلمين، عند إنسان، وأنه يقول لهم احلفوا لمن يشتري، يحلفون لأنهم ليس لهم إيمان أنها أمريكية مع أنها يابانية أو نحو ذلك، فيصدقونهم إذا حلفوا، ويزيد عليهم بدل ما أنها تكلفت عليه مثلا بعض المبيعات تكلفت عليه ب200 يبيعهم ب5,000 مقابل أنهم صدقوه في أنها من أمريكا مثلا أو غيره. لا شك أن هذا كله يعتبر غبا، فإذا تبين أن هذا مغبون فإن له الخيار. ذكروا أنه غبنا يخرج عن العادة، أي ليس معتادا. أما الغبن الذي هو واحد في العشرة أو 2 أو 5% فهذا مما يتسامح فيه. القسم الرابع من أقسام الخيار، خيار التدليس. التدليس هو إظهار الشيء بمظهر جذاب مع أنه ليس كذلك، بإلباسه لباسا يوهم أنه جديد أو أنه حسن فينخدع من يراه ويزيد في قيمته. مثل الفقهاء بشيء كان معتاد عندهم، فيقولون كتسويد شعر الجارية وتجعيده وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها، يعني إذا جلب أمة مسنة يعني عمرها مثلا 40 أو 60، أوهم أنها عمرها 20 أو 15، حيلته أنه إذا كان شعرها قد ابيض من الكبر يسودونه، وإذا كان شعرها سبطا يعني يتدلى يعالجه إلى أن يتجعد لإيهام أنها لا تزال بكرا أو أنها لا تزال صغيرة، فالذي يشتريها يزيد في قيمتها لأنه يظن أنها صغيرة أنها شابة. عادة الشاب أن شعره يتجعد، يعني تنعقد كل شعرة إلى أصلها، وأما إذا أسن تجاوز 50 أو 60 فإن شعره يتدلى ويسمى سبطا ليس جعدا. فمثل هذا يعتبر غشا ويعتبر تبليسا. ومثلوا بجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها. الرحى التي يطحنون عليها الدقيق عبارة عن حجرين، مستدير الحجر، الحجر مستدير يعني كدائرة، ثم الذي يديره هو الماء، بحيث أنهم يجعلون في أطرافه، في أطراف هذا الحجر العلوي يجعلون فيه خشبا، ويمر الماء بسرعة فيدير الخشبة، يدفع الخشبة، وإذا دفع الخشبة استدارت مثلا ربع الدائرة فجاءت الخشبة الثانية فدفعها الماء، فتجيء الخشبة الثالثة فيدفعها الماء، ولا يزال الماء يدفعها وتستدير هذه الرحى. فإذا أرادوا أن يبيعوها مثلا جمعوا الماء كثيرا في المخزن ثم صبوه بقوة، فإذا رأها المشتري ظن لسرعة دورانها أن هذا دأبها، فيكون هذا غشا، فيكون هذا من التدليس. هذه أمثلة مناسبة لزمانهم، ولكن يوجد أمثلة كثيرة بهذه الأزمنة، فليس التدليس خاصا بهذه الصورة. فمثلا الذي يبيع سيارة مستعملة قد اصطدمت مثلا، قد حصل عليها وحصل عليها، فإذا زبرقها مثلا وطلاها بطلاء جديد وستر ما فيها مثلا من العيوب، وأوهم أنها جديدة أو أنه ليس فيها شيء من لم يحدث فيها شيء، ورآها ذلك المشتري وهي تلمع ولها بريق ولمعان، وظن أنها سليمة فيزيد في الثمن، فيكون هذا من التدليس. وهكذا مثلا الذين يأخذون ثيابا مستعملة ثم يغسلونها، وبعد الغسل والكي يعرضونها كأنها ثياب جديدة لم تستعمل قبل، فيكون هذا أيضا من التدليس، حيث أظهرها بمظاهر ليست صحيحة. ويدخل في ذلك أيضا تدليس باعة اللحوم مثلا، الذي إذا جئت تشتري اللحم أظهر لك اللحم الأحمر وأخفى العصب والعظام، فإذا رأيته خيل إليك أن هذا كله حسن وأنه لحم صافي، فيكون هذا أيضا من التدليس. وهكذا الذين يبيعون الخضار والفواكه يبيعونه في علبه أو في أوانيه، فيجعلون في أعلاه شيئا جديدا حسنا جذابا، وفي أسفله أو في وسطه شيئا رديئا، فالذي يشتريه ينخدع ويظن أن هذا الرطب مثلا أو هذا الطماطم أو هذا الخوخ ونحوه أن هذا كله على ما يراه. فإذا وصل إلى منزله يفرغه وجده قد دلس عليه، فيكون بذلك قد غبن غبنا عادة يخرج من العادة، ويكون له الخيار. وكذلك مثلا نشاهد الذين يبيعون الأعلاف البرسيم، إذا ذوى ظاهره، إذا بقيت عندهم هذه الحزام 3 أيام ويبس ظاهرها، فإنهم يفلونها ويخرجون الذي في الوسط الذي لا يزال جديدا ويجعلونه هو الظاهر، فإذا جاء المشتري ظن أن هذا كله على هذا الأمر، ولم يعلم أن داخلها قد اسود أو قد يبس، فيكون بذلك غشا. والأمثلة كثيرة. فالحاصل أن هذا الغش محرم. تذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل يبيع طعاما، إما تمرا وإما بر، فأدخل يده في الصبرة فنالت يده بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال أصابت في السماء يعني مطر. فقال هلا جعلته في أعلاه كي يراه الناس؟ من غش فليس مني، يعني أنه إذا كان فيه رطوبة جعلوا ذلك الرطوبة في أسفله، فإذا جاء من يشتري أخذوا من الأسفل وخلطوا اليابس بالرطب، والمشتري لا يدري بذلك. فإذا وصل إلى منزله وجد فيه هذه الرطوبة التي تفسده، إما أنه يكون فاسدا وإما أنه يكون ثقيلا إذا وزن. فالحاصل أن هذا من جملة الغش. وكذلك الذين يبيعون هذه الأشياء، الذي يبيع مثلا القهوة أو الهيل، يجعلون في أعلى الزنبيل شيئا جديدا نظيفا حسنا، وفي أسفله رديء، فإذا جاءهم من يشتري أخذوا من أسفله الذي هو رديء وجعلوه في الكيس، فإذا وصل ذلك المشتري وإذا هو رديء ليس هو مثل الذي رآه. هذا بلا شك أنه من المخادعة وأنه من الغش الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن التدليس. الواجب أن المسلم ينصح لإخوانه ولا يغشهم. وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التصرية. التصرية هي ترك حلب الشاة أو البقرة أو الناقة إذا جلبها يومين أو نحوها، فإذا جاءت إلى السوق ورأوا ضرعها مليئا بهذا اللبن ظنوا أن هذه عادتها فزادوا في قيمتها. فيقول صلى الله عليه وسلم لا تصروا الإبل أو الغنم فمن اشتراها، يعني وهي مصرات، فله الخيار ثلاثا، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. لا تصر الإبل والغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر. حدد خيار المصرات من ثلاثة أيام، وذلك لأنه في اليوم الأول لبنها لبن التصرية، وفي اليوم الثاني يمكن أنه تغير بسبب العلب، فإذا جاء اليوم الثالث وحلبها عرف بذلك أنها مصرات وأن هذا اللبن هو جمع في ضرعها يومين أو ثلاثة أيام، فيكون له الخيار. الخامس من أنواع الخيار خيار العيب الذي يوجد في السلعة. خيار العيب، تعريف العيب ما ينقص قيمة المبيع. العيب الذي ينقص قيمة المبيع. ثم مثلوا بأمثلة تناسب زمانهم وقد تناسب أيضا زماننا، كمرضه يعني مرض العبد وفقد عضو أو سن وزيادتهما وزنا الرقيق وسرقته وإباقه وبوله في الفراش. هذه العيوب تكون في الرقيق، ولكن قد تكون أيضا في غيره من المبيعات، والعيوب كثيرة. هم مثلوا لأن بيع الرقيق كان كثيرا، فقالوا إذا تبين أن الرقيق مريض وأن البائع أخفى مرضه ثبت الخيار، وكذلك إذا تبين أنه فاقد عضو يعني ناقص أصبع أو زائدة أصابعه أربعة أو ستة، وكذلك سن يعني قد فقد منه سن أو نبت سن زائدا فإن ذلك عيب، وكونه متهما بالزنا يتعاطى الزنا إذا كان قد بلغ أو سرق يسرق من أهله أو من غيرهم أو يأبق يعني يهرب أو يبول في الفراش، هذه العيوب التي ذكروها. وأمثالها، لكن يناسبنا ذكر بعض العيوب في السلع. فإذا مثلا تبين أن هذه الشاة فيها عيب، العيب الذي لا تقبل فيه كأضحية كعرج أو عور أو مرض أو عجف، يعني العيوب التي قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع لا تجوز في الأضاحي، وهكذا أيضا إذا سقاها مثلا شرابا فيه ملح ثم إذا رآها المشتري ظن أنها سمينة وتبين بعد ذلك أنها هزيلة، وهكذا أيضا إذا تبين عيب في غيرها من السلع، فإذا تبين أن الكيس الذي هو من البر مخلوط بشعير في وسطه ولم يشعر به، أو تبين أن في الثوب خروق ما تفطن لها المشتري، أو تبين أن في الكتاب نقص يعني نقص ورقات أو صفحات، فإن هذا من العيوب. وهكذا أيضا بقية العيوب التي تكون في السلع سواء في الحيوانات أو في المنقولات أو نحوها. فإذا تبين مثلا أن في الدار تصدع وقد أخفاه ذلك البائع، تصدع في السقف أو في الحيطان، أو أن أساسه ليس على أساس بل أسس مثلا على رمل أو على ملح مثلا أو على أرض ليست صلبة بحيث أنه ينزل إذا جاءت الأمطار ونحوها، فهذه عيوب. فإذا علم المشتري العيب فإنه له الخيار. إذا علم المشتري العيب فله الخيار بين أن يمسكه ويطالب بالأرش أو يرده ويأخذ الثمن. ما المراد بالأرش؟ الأرش هو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب. نقول مثلا هذا الثوب كم قيمته صحيحا سليما من هذه الخروق، فيقولون قيمته 20. كم قيمته بهذه الخروق؟ فيقولون 15. الفرق هو الربع، أعطه الربع عن هذا العيب الذي أخفيته عليه. كم قيمة هذه الدار سليمة؟ فيقال قيمتها مثلا 300,000. كم قيمتها وفيها هذا التصدع؟ قيمتها 200. الفرق هو الثلث، رد عليه الثلث. لك الخيار أيها المشتري، إما أن تأخذ الأرش الذي هو الثلث، وإما أن ترد الجميع وتأخذ رأس مالك لأنه أخفى عليك أو لأنه وجد فيها عيب. قد يقول البائع: ما علمت بمرض هذه الشاة، ولا علمت بخروق هذا الثوب أو تصدع هذا الجدار، ما علمت بذلك، ويكون صادقا. ولكن لو لم يعلم، المشتري له الخيار، لأنه ما اشترى إلا شيئا سليما. وأنت أيها البائع إذا كنت أيضا لم تعلم فلك أن ترجع على الذي باعك، لأنه أيضا هو الذي خدعك، فيمسكه بأرشه، والأرش قسط ما بين قيمة الصحة والعيب، أو يرده ويأخذ الثمن كاملا. يقول: وإن تلف المبيع أو عتق العابد تعين الأرش. إذا كان المبيع مثلا شاة وذبح ذلك المشتري وتبين أن فيها مرض وأنه لا يصلح أكلها لهذا المرض، فيطالبه حينئذ بالأرش ويقول: أطالبك بأرشها. وكذلك مثلا لو تلف المبيع، لو أكلوا التمر الذي فيه عيب أو البر ولم يتمكنوا من رده لأنهم قد فتحوه، تعين الأرش، ليس للمشتري حينئذ إلا المطالبة بالأرش. فيقال: كم قيمة هذا الكيس سليما؟ قيمته 50. كم قيمته بهذا العيب؟ قيمته 40. أعطه الخمس الذي هو قيمته وهو الأرش. وكذلك لو عتق العبد، لو أنه اشترى العبد وعتقه، ولما اعتقه تبين أنه مخدوع وأنه مغبون، وأن العبد فيه عيب، مريض مثلا، أو فاقد عضو أو سنا، أو زائدهما، أو يسرق أو يزني أو يأبق، يعني فيه عيب، ولكن قد عتق، لا يمكن أن يرد إلى الرق. في هذه الحال ليس له إلا الأرش. هذا معنى تعين الأرش. وإن اشترى ما لا يعلم عيبه إلا بكسره، اشترى ما لا يعلم عيبه بدون كسره، كجوز هند وبيض نعام، فكسره فوجده فاسدا، فله أرشه، وإن رده رد أرش كسره. كثيرا الأشياء التي لا يعلم ما فيها إلا بالكسر. بيض النعام قد يشترى ولكن قد يكون فاسدا، فإذا اشتراها فإنه إذا كسرها فإن أفسدها فله أرش الكسر، أو يطالب بأرش العيب. عادة أنهم بيض النعامة أكبر من الكرة الكبيرة، يقصونها نصفين ثم يستعملونها كأواني، يأخذون الذي في جوفها من المحفنة ويأكلونه، ولكن جرمها غليظ، يستعمل قدحا يشرب فيه، إذا أرادوا كسرها فإنهم يحزونها بالمنجل المحش إلى أن تكون نصفين، ثم هذا نصف وهذا نصف، إناء يستعمل من أنظف الأواني، لا يحتاج إلى تجديد ولا إلى إصلاح. لكن إذا كان هذا المشتري كسرها بحجر، ولما كسرها لم يبق فيه في القسرة منفعة، وقال وجدتها فاسدة، وجدت ما فيها فاسدا لا ينتبع به. المح الذي فيها ليس فيه فائدة لأنه فاسد، وتسمى المارج. فعندئذ يقول البائع أنت أفسدتها فرد علي أرش الكسر، أفسدتها بحيث أنها لا تنفع كإناء، فيطالبه بأرش الكسر، وهذا يطالب بأرش العيب الذي في وسطها. كذلك جوز الهند، جوز الهند يعني هذه الأشياء التي تجلب وتسمى جوز، يعني كالكرة الصغيرة أو نحوها مستديرة، يأخذون يكسرونها ويأكلون ما فيها من اللب، ويستعملون قشرتها أيضا كأواني. هذه إذا وجدوا ما فيها فاسدا فإن كان أفسد كسرها فإنه يطالبه البائع بأرش الكسر، وإن لم يفسدها فإن له أن يستعملها ويأخذ الأرش، إما أن يطالب بأرش ما فيها من اللب المأكول، وإما أن يردها ويرد أرش الكسر إذا كان قد أفسدها. هذا جوز الهند وبيض النعام. وإن كان كبيض الدجاج فلا قيمة لقشره ولا حاجة إلى أن يرد قشره، إذا كسره ووجده فاسدا فلا فائدة في رد القشر، فيطالبه بكل الثمن، وجدته مارجا فاسدا. وهكذا ما له قيمة أو ما لا قيمة له. هناك مثلا قشر الرمان كان له قيمة، وإن كان في هذه الأزمنة أصبح لا قيمة لقشره. كانوا يطبخون القشر بعدما ييبس قشر الرمان ويصنعون منه المداد، يعني الحبر الذي يكتب به، يضيفون إليه ما يسمى بالزاج وشيئا من الصمغ، ويجعلونه في غراس كبيرة ويكتبون به مداد قشر الرمان، فله قيمة. فلو مثلا أنه اشترى رمانا ثم لما كسره وجده فاسدا فإنه إذا رده يرد قشره معه لأنه كان ينتفع به، وإن كان في هذه الأزمنة لا ينتفع به. كانوا أيضا ينتفعون بينتفع به النساء في صبغ الثياب، يصبغون الثياب حتى تنقلب سوداء من الحمرة إلى السواد أو قريبا من ذلك، فله قيمة وله ثمن. وأما الخضار التي لا قيمة لها فلا حاجة إلى رد قشرها. يقول خيار العيب متراخي، إذا علم بالعيب فإنه لا يلزمه أن يطالب ساعة ما يعلم. خيار عيب متراخ ما لم يجد دليل الرضا، فإذا مثلا استعمل هذا الثوب وأخذ يلبسه دل بذلك على أنه قد رضيه، ولكن له أن يطالب ولو بعد 10 أيام بأرش العيب، وليس له رده لأنه قد استعمله وقد اتسخ من لبسه. وكذلك لو استعمل السيارة التي فيها عيب، أو استعمل الأواني
التي فيها عيب أو ما أشبه ذلك، فإن استعماله دليل الرضا ففي هذه الحال لا يتمكن من الرد، وإنما له المطالبة بالأرش إذا وجد دليل الرضا. ثم له الفسخ، المشتري له الفسخ، ولا يهتقر إلى حكم حاكم ولا إلى رضا البائع ولا إلى حضور البائع الذي باعها وفيها هذا العيب، فإن عليه أن يقول اشهد أني أرددت هذا البيع، لا أريد هذا الكيس ولا أريد هذا الثوب وهذا الكتاب، أرددته. ولو كان البائع غائبا أو كره الرد، لأن العيب ثبت أنه لصاحبه الخيار فلا يفتقر إلى حكم حاكم يعني الفسخ، ولا إلى رضا البائع ولا إلى حضور صاحبه. وإن اختلف عندما حدث العيب، إذا قال مثلا هذا المرض لهذه الشاة قديم قبل أن أشتريها، فقال البائع بل إنه جديد ما حدث إلا عندك، من القول قوله؟ القول قول البائع يحلف، القول قول المشتري، لأن الأصل أنها سليمة، عندما الأصل أنها ليس فيها عيب عنده، فالقول قول المشتري لأنه هو الغارم إذا لم يخرج من يده، أما إذا خرج من يده فإن البائع يحلف. فإذا قال أنا بعتك الثوب وهو سليم وهذه الخروق جديدة مثلا، وأنا بعتك هذا الزجاج وهو سليم وهذه التصدعات جديدة حدثت عندك أو ما أشبه ذلك، فالقول قول المشتري فيحلف أني اشتريته وفيه هذا العيب. لكن لو كان قد أخرجه عن يده، أعطاه الأطفال يستعملون هذا الزجاج مثلا، هذه الأباريق، أو يعبثون بهذه الكتب أو بهذه الثياب، في هذه الحال القول قول البائع يحلف أنه باعه سليما. كذلك إذا لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل بلا يمين، فإذا مثلا رؤي أن هذه الشاة فيها جرح جديد، فالقول قول البائع أنها سليمة وقت البيع، وأن هذا الجرح حدث عندك أيها البائع أيها المشتري. أو كذلك تبين أنها مشقوقة الأذن، وهذا الشق قد التأم، فيحلف المشتري البائع يحلف المشتري أنها ليست عندي، لم أنا كن الذي شققتها. أو كذلك فيها عور وقد برئت عينها، دل ذلك على أن هذا العور قديم، فإذا لم يحتمل إلا قول أحدهما كالإصبع الزائد والجرح الطري قبل قول المشتري في الإصبع الزائد والبائع في الجرح الطري، ولا حاجة إلى يمين. هذا بعده ذكر القسم السادس من أقسام الخيار. يقول خيار في البيع بتخبير الثمن متى بان أقل أو أكثر، ويثبت في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة، ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال. يتصور هذا في الذي يبني على رأس مال البائع، يأتي إلى البائع ويقول: أنا أريد مثل ما تريد، بعني وأعطيك ربحا، أربحك في هذه السلع مثلا 10%، بكم اشتريت مثلا هذه العمائم؟ فإذا قال: اشتريت كل واحدة ب50، قال: أنا أشتري أعطيك الخمس فائدة، أشتريها 60. تبين بعد ذلك أن البائع اشتراها 40، ففي هذه الحال كذب البائع، فللمشتري الخيار حيث أنه بنى على رأس ماله. هذه تسمى المرابحة، وضدها المواضعة. إذا جاء إلى البائع وقال: أنا أشتري منك هذه الأكياس، والسعر قد رخص وقد نزلت قيمتها، فأنا أريد أن تضع عني، فقال: أضع عنك منها مثلا، أنا اشتريت الكيس 100 وأبيعك 90، فاشترى 90 هذه الأكياس. تبين بعد ذلك أنه كذب وأنه اشتراها 60 وباعك 90، فرق كبير. فهذه تسمى المواضعة، يعني أنه اشترى بناء على رأس مال البائع وكذب عليه البائع، فيكون في هذه الحال له الخيار. هذه هي المواضعة. وكذلك الشركة، إذا رأيت إنسانا مثلا اشترى غنما فقلت له: أشركني، فقال: أشركك في النصف، أعطيك نصفها، بكم اشتريتها؟ فقال: اشتريتها 5000، أعطني 2500 وتصير شريكا لي. تبين أنه اشتراها 4000 وقد أعطيته أنت 2500 بناء على أن رأس ماله 5. هذا أيضا قد أخفى عليك، فيكون بذلك لك الخيار. هذه تسمى الشركة. وكذلك إذا أتيته وقلت: أنزل منزلتك، أنت اشتريت هذه الأكياس وكأنك لا تريدها، أنا أنزل منزلتك، بكم اشتريتها؟ قال: اشتريتها 10000، أعطيته 10000. تسمى هذه التولية، كأنه ولاك ما اشتراه. تبين أنه كاذب وأنه اشتراها 8، يثبت الخيار. هذا خيار التخبير، التخبير يعني الإخبار برأس المال، يثبت في الشركة التي هي بيع جزء من السلعة والمرابحة التي يعطيه ربحا في كل سلعة، والمواضعة التي يضع عنه في كل سلعة شيئا، والتولية يثبت في الشركة والمرابحة والتولية والمرابحة والمواضعة. ولا بد في معرفة لا بد في جميعها معرفة المشتري رأس المال، يخبره برأس المال حتى يبني عليه. يقول فإن اشترى بثمن مؤجل فإن له الخيار. يقول أنا اشتريت الأكياس كل كيس 120 وهو صادق، ولكن اشترى بمؤجل لمدة سنة وهي لا تساوي حالة إلا 100، فأنت صدقته واشتركت معه أو اشتريتها منه، ففي هذه الحال يكون لك الخيار.
وهكذا إذا اشترى ممن لا تقبل شهادته له فإنه قد يزيد. إذا تبين أنه اشترى الأكياس 120 ولكن اشتراها من ولده مع أنها لا تساوي إلا 100، وقال الزيادة لولدي تنفعه وتنفعني، أو اشتراها من أبيه، ففي هذه الحال إذا لم يخبر المشتري فللمشتري الخيار، لأنه يقول أنت صادق اشتريت 120 ولكنك ما اشتريت من أحد الناس، اشتريتها من ولدك، يمكن أن ولدك كان اشتراها 80 وأنت اشتريتها 120 زيادة لأجل محاباة ولدك. وكذلك لو اشتراها بأكثر من ثمنها حيلة، يعني بعض الناس قد يشتريها بأكثر من ثمنها حيلة أو محاباة، يقع هذا في الذين يبيعون السيارات. إذا جاء مثلا إنسان بسيارة، صاحب المعرض يقول أشتريها 10,000، أريد نفع هذا البائع، فتجيء إليه ويقول يحلف يعطيك صورة المبايعة أنه اشتراها 10,000 وهو صادق، ولكن محاباة وزيادة لصديقه هذا، فيكون هذا فيه الخيار. كذلك إذا باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن، يقع هذا فيما تختلف فيه السلع. مثلا اشترى 20 من الغنم، اشترى كل واحدة 300، ثم إنه باع بعضها 700 وبعضها 500 وبعضها 800 وبقي بقيتها، فجئت وحلف لك أنه اشتراها 300 وهو صادق، ولكن هذه بقاياها، نقول عليه أن يبين الحال. وهكذا مثلا الذين يبيعون بعض الفواكه كالجح ونحوه أنواع البطيخ، يشترون كل واحدة مثلا بريالين، يبيعون بعضها 10، ثم يحلف لك أنه اشتراها 2 ريال وهذا الباقي قد لا يساوي إلا 1 ريال أو 0.5 ريال، ففي هذه الحال يثبت الخيار. لا بد أن يبين للمشتري عندما يخبره بالثمن، فإذا لم يبين له فللمشتري الخيار بين الإمساك والرد. وما يزاد في ثمن مبيع أو يحط منه في مدة خيار، أو يؤخذ أرشا لعين أو جناية عليه، يلحق برأس ماله ويخبر به. صورة ذلك لو أنه اشتراها على الكيس مثلا 100، ثم
قال لي الخيار، لي الخيار 5 أيام بعد أن تم العقد على أن الكيس 100، وخاف البائع أنه يترك الشراء، فقال أسقط عنك 5 يكون الكيس 95. عليه أن يخبر، يقول أنا اشتريتها أولا 50 بـ100 ولكن أسقط عني في مدة الخيار كذا، أو كان الخيار للبائع فخاف المشتري أنه يفسخ البيع وقال أنا أزيدك أجعلها 105 في مدة الخيار، يخبر بذلك ما يزاد في مدة الخيار في رأس المال أو يحط منه في مدة الخيار يخبر به، أو يؤخذ أرسل لعين، مثلا اشترى الغنم اشترى كل شاة 200 وتبين أن فيها مرض فقال أعطني أرس أرس هذا المرض، فأعطاه يعني نزل له من 250 فأصبحت 150، يخبر بذلك لأنه أخذ هذا الأرش الذي هو 50 عن كل واحدة، هذا معنى أرشا لعيب أو لجناية عليه، جناية عليه، لو مثلا أن هذه الشاة اشتراها 200 ولم اشتراها 200، جاء إنسان أجنبي وضربها بحجر فتعيبت وصار فيها عرج، فأخذ من ذلك الضارب 100 أرسل لهذا العرج وبرئت بعد ذلك، جئته لتشتريها فقال إني اشتريتها 200، إنه صادق ولكن رد عليه 100 أرش ذلك العرج الذي فيها، هذا معنى أو لجناية عليه، يلحق برأس ماله ويخبر به إلا إذا كان ذلك بعد لزوم البيع، لا أنه في مدة الخيار، إذا كان بعد لزوم البيع لا يلحق برأس المال، لأنه قد يؤجرها، هذه الغنم مثلا أجرها لمن يحلب لبنها وأخذ أجرة على كل شاة مثلا 50، فجاءه من يشتريها فلا يقول إني أجرتها ولا إني بعت من لبنها ولا بعت من جزتها، بل يقول رأس مالها كذا وكذا وأنا الذي استعملتها أو استخدمت العبد أو حملت على السيارة وأجرتها، صادق فلا حاجة إلى إخباره، ولكن إذا أخبر بالحال يقول اشتريته بكذا وزدته ونقصته بكذا وكذا فهذا أحسن، لأنه أبلغ في صدقه. يبقى عندنا 7 نؤجله إلى غد إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. بعض الإخوة يسألون عن الموقع الذي ذكرناه بالأمس للحصول على نسخة من الدورة بإذن الله، نعيده مرة أخرى حسب رغبة الإخوة. الموقع باسم المجلة الإسلامية وموجود بهذا الاسم وأحرفه إسلام ماج ISLAMMAG islammag.com. معنا أحد الإخوة، تفضل يا أخي اللي في الإنترنت. الأخ سائل تفضل. طيب، بالنسبة للأخ الذي بعث بسؤال خاص لفضيلة الشيخ، بإذن الله إن تمكن الشيخ وكان في وقته متسع سيجيب عن سؤال الإخوة حول قضية أفغانستان، عن طريق الانترنت أيضا بعد انتهاء الدرس بإذن الله تعالى، فيكون معنا على نفس الموقع، سيجيب الشيخ بعد الدرس بعد الصلاة بإذن الله قبل خروجه إن شاء الله. يحضر معكم الآن عدد من الطلاب في بلدانهم ويتابعون بالكتب ويشاركون بالأسئلة، وهذه من نعمة الله علينا. سؤالي يا صاحب الفضيلة، هل يكون لنا الأجر الثابت في الصحيح عن تنزل الرحمة والملائكة، أم أن هذا خاص بأهل المسجد؟
ليس خاصا، بل الأجر على قدر النية وعلى قدر العمل، والذين جاءوا من مكان بعيد أجرهم أكبر سواء في داخل المملكة أو خارجها، فيدخلون أولا في حديث من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وكذلك أيضا يدخلون في حديث الاجتماع أنهم كما ذكر في الحديث إلا غشية من رحمة ونزلت عليهم الملائكة أو حفتهم الملائكة وغشية من رحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله بمن عنده، فكل هذا إن شاء الله يرجى لمن يشترك في هذه الدورات ويواظب عليها
حتى لو كان في منزله.
إذا وصلت إليه تصل إليه الفائدة لو استفاد منها.
أحسن الله إليكم، ما هي العلل التي يرجع إليها التحريم في العقود، وما هي أفضل الكتب التي تقوم بإرجاع البيع الفاسد إلى عللها، وكيف يضبط كتاب البيوع؟
لا شك أن العلل أخذت من الأحاديث وأخذت أيضا من التعليلات الظاهرة. فمثلا عرفنا أن الغش حرام لقوله عليه السلام من غش فليس منا، وكذلك المخادعة وإخفاء الضياء العيوب وما أشبهها، وكذلك أيضا جاءت الأحاديث بتحريم الغرر، وأدخلوا في الغرر مسائل عديدة، وكذلك أيضا بتحريم بيع الجهالة أو الشيء المجهول وما أشبه ذلك، وقد جمع ذلك كثير من العلماء، وفيه رسالة للشوكاني قرأت في العام الماضي في الدورة التي بمسجد علي بن المديني تتعلق بالمعاملات وما أشبهها، من تحصل عليها وجد فيها كثيرا من العلل.
أحسن الله إليكم، هل هناك تعارض بين النهي عن تلقي الركبان والنهي عن أن يبيع حاضر لباد؟
نعم، تلقي الركبان أن يأتي إليهم وهم جهلة ويشتري منهم، وأما النهي عن أن لا يبيع حاضر لباد فأمر الباد إذا نزل أن يبيع في الأسواق ولا يتدخل فيه الحاضرون ولا يأخذونها، فإنهم يضرون بذلك الحاضرين وينفعون غيرهم.
معنا سائل من الانترنت، تفضل يا أخي ويرفع صوتك. الأخ السائل في شبكة معلومات الانترنت، تفضل مرة أخرى. الأخ السائل اللي معنا تفضل، أعد السؤال. الصوت غير واضح، لعلك تبعد المايك قليلا أخي الكريم، وبرفق تعيد السؤال حفظك الله. أعد السؤال برفق وابتعد بصوتك قليلا، ومن أي مكان أنت تتصل أيضا. مرة أخرى سنعود إليك أخي لأن الصوت ما كان واضح. أخي اللي معنا في الإنترنت لو سمحت. يذكر أنه دخل في إحدى شركات التمور تدخل المساهمة في الرطب فقط، يقول فهل علي شيء في هذه المساهمة وليس لي نية البيع حالا؟
إذا اشتريت أو ساهمت في بيع التمور واشتريت شيئا مشاهدا أو ساهمت فيه وكنت مع الذين يشترون، فإن لك أن تشتري الشيء المعلوم، لكن المنهي عنه بيع التمر بالرطب. فأما إذا كنتم تشترون رطبا وتجففونها أو تبيعونها رطبا فلا حرج عليكم، لأنه بيع شيء معلوم، سيما إذا كان البيع بنقود يدا بيد أو بثمن مؤجل، فالكل جائز إن شاء الله.
أحسن الله عليكم. إذا دخلوا في مساهمة وتكفل أحدهم بمتابعة الأمر،
وهكذا إذا وكلوا واحدا منهم على أنه هو الذي يحضر السلع وأنه هو الذي يصرفها وهم شركاء له في رأس المال وجعلوا له مقابل تعبه جزءا من الربح فلهم ذلك.
أيضا معنا سائل من الإنترنت، لو تكرم تفضل وارفع صوتك وبرفق حتى يستمع الشيخ، ويليتك تذكر المكان الذي أنت فيه الآن حفظك الله. تفضل يا أخي. السؤال يا أخي غير واضح، السؤال غير واضح في تقطيع، يليت تكتب السؤال كتابة وتبعث به، الشيخ سيجيب إن شاء الله، لأنه غير واضح أبدا، فلعلك تكتبه كتابة. هذا سائل فضيل الشيخ يقول: الآن في أسواق السيارات يقوم بعض السماسرة من أصحاب المعارض بالخروج في الشوارع القريبة من السوق بخاصة التي تكثر فيها السيارات، يخرجون إلى الشوارع لتلقي القادمين إلى من يريد بيع سيارته، ومن ثم يقوم بأخذه إلى المعرض التابع له أو يشتريها منه قبل الدخول، ويقول له: نحن نحرج عليها في حراجنا. السؤال: هل هذا من تلقي الركبان في كل الصور، سواء أخذه إلى المعرض أو اشتراها منه قبل أن يدخل أو تعهد له ببيعه؟
قريب من ذلك. الواجب في مثل هذا إذا رأيته يريد بيع سيارته أن تشتريها بالسعر الذي يناسبه الذي تعرف، وكذلك أيضا عليك أن تدله على من يبيعها له بالثمن المعتاد، فتقول: إنها تشترى في المعرض الفلاني بالمزاد العلني أو ما أشبه ذلك، لأن ذلك من باب النصيحة.
أحسن الله إليكم. في بعض المزادات العلنية التي تقام في بلاد الكفار يسمحون علنا بالنجش، هل يجوز في هذه الحال أن يناجش المسلم في تلك المزادات؟
النجش محرم، لا ينجش لا في مع مسلمين ولا مع كفار لعموم الأدلة، ولو كانوا يناجشونهم أنفسهم، فلما حرم الله الضرر وحرم النجش كذلك أيضا حرم الربا، فيحرم الربا بين المسلمين والكفار وكذلك جميع المحرمات.
أحسن الله إليكم. ما معنى قول المؤلف على التراخي، وهل ينتقل الخيار للورثة؟
على التراخي بمعنى أنه إذا أمسكه ولم يستعمله فإن له الخيار، ولو بقي عنده بعد علمه بالعيب يوما أو أياما أو شهرا أو أشهرا فإنه يعتبر قد رده ورغب في رده. ولكن إذا مثلا توفي وقد أشهد على أنه لا يريده فللورثة أن يردوه.
أحسن الله إليكم. هل من الغبن أن يعطى الموظف الذي يحمل جنسية معينة راتبا أعلى من الموظف الذي يؤدي نفس الوظيفة ولكنه يحمل جنسية أخرى، وهكذا تتفاوت الرواتب باختلاف الجنسيات؟
هذا لا شك أنه يرجع إلى اختيار الدولة لهؤلاء الجنسيات ولهؤلاء الأشخاص، والواجب أنهم يسوون بينهم إذا كانوا يحملون مؤهلات متساوية. أو كذلك أيضا عليهم أن يسووا بينهم إذا كان العمل سواء، فكونه مثلا يفضلون هذا لجنسيته مع أن العمل واحد كما يفعله كثير من الشركات، نرى أن هذا من الغبن. يعني كون بعض الشركات تفضل هذا لجنسيته وهذا تنقصه لجنسيته والعمل واحد، وقد يكون عمل الضعيف الصغير المنقوص أشد من عمل أولئك الذين يزاد لهم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم تواطؤ أكثر من مشتر على عدم زيادة الثمن إذا اتفقوا على الاشتراك في السلعة؟ هل يدخل هذا في الغبن؟
يدخل في الغبن، ويفعل هذا كثيرا، وللأسف فيما إذا جلبت سلعة كسيارة تباع بالمزاد العلني مثلا، أو ثلاجة أو غسالة أو أقمشة ونحو ذلك، وعرفوا أنها سوف تباع، اتفقوا فيما بينهم أن لا يزيد إلا واحد أو لا يزيد إلا اثنان، وإذا وصلت إلى كذا وكذا فعليكم أن تتوقفوا ولا تزيدوا، وإذا باعها صاحبها فإننا سوف نشترك في ربحها، فيكون هذا من الظلم. وإذا علم صاحبها أنهم خدعوه فإن له الخيار.
أحسن الله إليكم. هذان سؤالان متشابهان. بعض المحلات تكتب وتشترط أن البضاعة إذا خرجت لا ترد ولا تستبدل. وسائل آخر يقول: إذا رد المشتري السلعة بعيب فيها، فهل للبائع أن يلزمه أن يأخذ ما هو مثلها أم يجب عليه أن يرد الثمن؟
لا شك أنهم يشترطوا، فإن عليه قبل الشراء أن يتفقدها، عليه أن يتفقد السلعة، فإذا تفقدها وعرف أنها سليمة وخرج بها فلهم ألا يقبلوها إذا ردها بعد ذلك. ولكن كثير من هؤلاء الباعة يكتبون أنها لا ترد بعد الشراء، ومع ذلك يخدعون ببيعها وهيها عدم صلاحية، والواجب أن يقبلوها إذا ردها، ولهم أن يبدلوها بواحدة صالحة. لو اشتريت مثلا هذه الأنوار الكهربائية وجدتها محترقة وجئت إليه وقلت أبدلها لي، يلزمه الإبدال، أو رد علي رأس مالي، يلزمه، لأنك ما اشتريت إلا سليما، إذا كانت محترقة فإنها باسدة.
أحسن الله إليكم. هذا الذي سأل قبل قليل عن طريق الإنترنت أرسل سؤاله، يقول: لديه محل بلاط، المحل يحتوي فقط على عينات مختلفة، فإذا جاء الزبون ليشتري أخذ منه المبلغ ويقول: سوف أرسل لك الكمية لاحقا، فيذهب صاحب المحل ويشتري الكمية من مكان آخر ويرسلها للزبون، فما حكم مثل هذا البيع؟
قد يعتبر هذا جائزا إذا كان بيعا بالوصف، وذلك لأنه يجوز بيع السلعة بالوصف ولا يدخل هذا في بيع ما ليس عنده، لأنه عنده جنسه، وقد يكون بعضه ليس عنده ولكنه عرف أنه عند فلان وفلان، فكأنه يقول بعتك شيئا في ذمتي أصفه لك كما يوصف السلم، فيجوز الحال هذا. وأما الحديث الذي لا تبع ما ليس عندك فإنه لا يجوز إذا خاف أنه لا يوجد وعرف أنه يخشى أنه يقع في حرج معه. وبكل حال الأولى أن الإنسان يتوقف عند التعليمات الشرعية، والله أعلم، صلى الله على محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام شرف الدين أبو النجا المقدسي رحمه الله وإياه في كتابه زاد المستقنع: فصل. ومن اشترى مكيلا ونحوه صح ولزم بالعقد ولم يصح تصرفه حتى يقبضه، وإن تلف قبل قبضه فمن ضمان البائع، وإن تلف بآفة سماوية بطل البيع، وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين فسخ وإمضاء ومطالبة متلفه ببدله، وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه. وإن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه ما لم يمنعه بائع من قبضه، ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك، وفي صبرة، وما ينقل بنقله وما يتناول بتناوله وغيره بتخليته، والإقالة فسخ تجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن ولا خيار فيها ولا شفعة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بقي عندنا من أقسام الخيار القسم السابع والقسم الثامن. يقول: القسم السابع خيار لاختلاف المتبايعين، وذلك لأنهما قد يختلفان، إما في عين المبيع، وإما في قدر الثمن، وإما في نوعه، فاختلافهما في عين المبيع إذا قال: إنك بعتني هذا الكبش، فقال: بل هذا الكبش بعتني الناجة، قال: بل بعتك الفحل، فهذا اختلاف في عين المبيع، وذلك لأنهما قد يكونان حاضرين، ويكون ذلك في كثير من المبيعات. وهكذا أيضا الاختلاف في الإجارة. يقول: أجرتني الدور الأرضي، فيقول: بل الدور الأعلى. أجرتني الشقة التي كذا، فيقول: بل الأخرى. أجرتني هذه السيارة، فيقول: بل الأخرى. وهكذا فيحصل الخلاف. فماذا يكون؟ هكذا أيضا الاختلاف في قدر الثمن. يقول البائع الثمن 100، فيقول المشتري بال80. هذا اختلاف في قدر الثمن. أو كذلك يختلفان في نوعه، فأن يقول اشتريته ب100 ريال، فيقول بال100 دولار. يختلفان في نوعه. أو يقول مثلا 100 ريال سعودي، فيقول المشتري بال100 ريال يمني مثلا، أو 100 دينار مثلا عراقي، فيقول بال100 دينار كويتي أو ما أشبه ذلك. لا شك أن هذا يحصل، سيما إذا كانت العملات متوفرة في البلد. وقد ذكروا أنهما إذا اختلفا في نوع فإنه يرجع إلى عملة البلد، نقد البلد الذي يتعامل به أهل البلد، فإنه هو الذي تحصل به المبايعات. فإذا اختلفا تحالفا، وذلك لأنه ليس كل منهما مقبول القول على الآخر. إن رضي أحدهما بقول الآخر فلا بأس، وأما إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر فلا بد من التحالف. فيحلف البائع أولا، وذلك لأنه أعلم بعين ماله وأعلم بما يتصرف فيه، يبدأ بالحلف. فيحلف بائع أولا يقول ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، يبدأ بالنفي قبل الإثبات، وذلك ليتحقق بعد النفي الإثبات. فيقول والله ما بعته ب20 وإنما بعته ب30، والله ما بعته النعجة وإنما بعته الكابش، وهكذا. ثم إذا انتهى من الحلف حلف بعد ذلك المشتري، وتشتمل يمينه على نفي وإثبات، فيحلف والله ما اشتريته ب30 وإنما اشتريته ب20، أو والله ما اشتريت الكبش وإنما اشتريت النعجة، وهكذا. تشتمل يمين كل واحد منهما على النفي والإثبات، ولكل منهما الفسخ إذا لم يرضى بقول الآخر. إذا رضي أحدهما بقول الآخر، إذا قال البائع رضيت بيمينك احلف أنك ما اشتريته ب30 وإنما اشتريته ب20 وأقبل يمينك، فإذا قبل البائع فإنهما يرجعان إلى ذلك. وأما إذا لم يرضى كل منهما فإن البيع يفسخ، ينفسخ، يرجع كل منهما في ماله. البائع يرجع في سلاته، والمشتري يرجع في دراهمه إذا كان قد دفع منها شيئا. فإذا كانت السلعة تالفة رجع إلى قيمة مثلها. إذا كان مثلا الكابش قد تلف، قد ذبحه وأكله أضيافه واختلفوا بعد ذلك في الثمن، البائع يقول 300 والمشتري يقول 200، نظرنا إلى مثلها نسأل أهل الخبرة، كبش قيمته لونه كذا وسنه كذا وجرمه كذا، كم يساوي يا أهل الخبرة؟ فإذا قدروه رجع إلى قيمة مثله، إذا كانت سالفة رجع إلى قيمة مثلها. فإذا اختلف في صفتها، البائع يقول كبش سمين كبير، والمشتري يقول إنه ليس بكبير وإنه متوسط أو إنه هزيل، في هذه الحال اختلف في صفتها. القول في هذه الحال قول المشتري فيصدق إذا قال إنها عورة، إنها هزيلة، إنها عرجة، صدق قوله. أو قال مثلا إن الثوب مخرق مثلا بعدما احترق، أو إن الطعام فيه عيب إذا كان مثلا طعام قد أكله وجدنا فيه عيبا، أو الفاكهة، اختلف في صفتها وهي تالفة. حلف المشتري وقبل قوله. القضاة في هذه الأزمنة يترافع إليهم كثيرون في شراء مثلا قطع الأرض عندما يختلفون في قدرها، فيقول البائع بيتك هذه التي على شارع، ويقول المشتري بل هذه التي على شارعين مثلا، أو يقول البائع بيتك بمئة ألف، يقول المشتري بل بخمسين ألف. يترافعون كثيرا إلى القضاة. القضاة ينظرون في القيم المعتبرة، أحيانا يحيلونهم إلى أهل الخبرة والعقاريين، وأحيانا يعملون بالقرائن. وإذا لم يكن إذا كانت السلعة موجودة وتحالف فسخ العقد إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر، وإذا فسخ انفسخ ظاهرا وباطنا، انفسخ ظاهرا وباطنا في حق كل منهما، بحيث أن كل منهما يرجع إلى ماله. البائع يرجع إلى السلعة، والمشتري يرجع إلى الثمن، ولا يبقى لأحدهما علاقة بالآخر. هذا معنى رجع إلى، يعني اختلف انفسخ ظاهرا وباطنا. أحيانا يختلفان في الأجل، إذا كان البيع إلى أجل فيقول البائع يحل الثمن في رمضان، ويقول المشتري بل يحل في عيد الأضحى، إذا كان يتفق على أنه يحل في العيد يحل الثمن في العيد. فقال البائع عيد رمضان، وقال المشتري عيد الحج عيد الأضحى. فحينئذ يتحالفان أيضا. أما إذا لم يكن هناك تحديد، ادعى البائع أن الثمن حال، وادعى المشتري أنه مؤجل بأن قال البائع بعتك الشاة بثمن النقد بمئة أو بمئتين، قال المشتري بل بثمن مؤجل، مؤجل لمدة شهرين أو لمدة خمسة أشهر. اختلف في التأجيل. في هذه الحال الأصل الحلول أن الثمن يكون حالا هذا هو الأصل. وكذلك لو اختلف في شرط صحيح أو شرط فاسد، فإذا قال البائع إني شرطت عليك كفيلا أو ضمينا، فقال المشتري ما شرطت علي، بل الثمن مؤجل في ذمتي وليس هناك شرط، حلف المشتري على أنه ليس هناك شرط، ليس هناك ضمينا ولا رهن ونحو ذلك، يحلف المشتري على أنه ليس هناك شرط، أو يحلف البائع على أنه ليس الثمن مؤجلا، وهكذا أيضا إذا اختلف في عين النبي. مثلنا إذا قال إنك بعتني النعجة الأنثى أو البقرة أو الناقة، فقال بل بعتك الكبش مثلا أو الثور أو الجمل، يعني الذكر، قد تكون قيمة الذكر أقل من قيمة الأنثى. وهكذا لو قال بعتني هذه الجارية، فقال بل بعتك هذا الذكر العبد، تحالف يحلف البائع ما بعتك الأنثى، ويحلف المشتري ما اشتريت الذكر. في هذه الحالة إذا تحالف فسخ البيع ورجع كل منهما إلى ماله. وهناك قول أنه يقدم قول البائع بيمينه، وذلك لأنه هو الغارم، ولأنه صاحب المعرفة وصاحب السلعة وصاحب الخبرة، وهذا كأنه الأقرب، أنه في حالة اختلافهما في عين المبيع، هل هو الذكر أو الأنثى، هل هو هذا الثوب الأبيض أم هذا الثوب الأحمر، يرجح قول البائع لأنه أخبر بسلعه. ثم ذكر إذا مثلا بعد التبايع امتنع كل واحد منهما أن يسلم الذي في يده، أبى كل منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوض، البائع يقول لا أسلمك الثوب حتى تسلمني الثمن، والمشتري يقول ما أسلم الثمن حتى تسلمني البيع، تسلمني النبيع. يتصور هذا فيما إذا كان كل منهما يسيء الظن بالآخر، يعني يظن البائع أنه قد يأخذ الثمن، قد يأخذ الثوب ولا يسلمه الثمن، والمشتري يخشى أنه إذا دفع له الثمن مقدما فإنه لا يسلمه العين المبيعة. في هذه الحال، هذا إذا كان الثمن معينا، إذا قال مثلا بعتك هذا الثوب بهذه الشاة الثمن معين، أو هذا الثوب بهذا الكتاب الثمن معين، وكل منهما لم يسلم الذي في يده حتى يقبض الثمن، فينصب عدل بينهما، وهذا العدل يقبض منهما ويسلم المبيع.